الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قول المصنف رحمه الله في أول الكلام: وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، أفادك فائدتين. قول المصنف رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، معرفة قلب أي فهم وإدراك وتطبيق لما فهمت، فمعرفة قلب لا معرفة لسان فقط، لا معرفة لسان فقط، فإذا عرفت هذا المعنى بقلبك وأدركته وفهمته فهما تاما فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة، لا علم اللسان. لهذا يقول تعالى: ألهم قلوب يعقلون بها، ويقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو ملك الأعضاء، إن استقام القلب استقامت باقي الجوارح، وإن عمي القلب عميت باقي الأعضاء. ولهذا القلوب أقسام: قلب ميت كما قال الله تعالى: هو من كان ميتا فأحييناه، وقلب مريض كما قال الله سبحانه: في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقلب سليم كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام ابن كثير: أي سليم من الشرك، سليم من الشرك. يقول جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عرف الإنسان التوحيد وعرف الشرك وفهم معناها واجتنب الشرك وعرف معنى التوحيد، هذا هو الذي ينتفع بهذه المعرفة. وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشرك الذي لا يغفره الله؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، لأن الآيات الواردة في القرآن الكريم في الشرك يراد بها الشرك الأكبر. ذهب بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ورجحه بعض أهل العلم منهم شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، يعذب صاحبه عليه لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار من مات على الشرك الأصغر، بخلاف المشرك الشرك الأكبر، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا يشرك في تأويل مصدر، أي إشراك به سبحانه. وقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، قالوا شيئا نكرا، تعم الشرك الأكبر والأصغر. قال وعرفت الشرك لله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن معظم الناس يجهلون حقيقة التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد وأوجب معه الخلوص من الشرك، ولا يمكن أن يفهم التوحيد فهم قلب ومعرفة قلب إلا إذا جلس طالب العلم في مجالس أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح فيدرس التوحيد ويعتني بالتوحيد، عند ذلك يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الشرك وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال. ولهذا يقول جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله تتعلموا وتبذلوا الجهد يجعل لكم فرقانا، أي ما تستطيعون أن تفرقوا به بين الحق والباطل، لا يمكن ذلك إلا بالعلم. ولا يمكن أن يرى الإنسان الطريق السوي والصراط المستقيم إلا بنور أمامه وهو نور العلم والبصيرة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، قال تعالى قبل ذلك يهدي الله بنوره من يشاء، نور العلم والإيمان والهدى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فمن أخذ بالنور في الدنيا يوفقه الله تعالى ويجعل له نورا يوم القيامة، أما أهل النفاق والشرك فهم في ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغلب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما اخذ بالنور في الدنيا فلهذا يحرم يوم القيامه النور يكونون في ظلمه. قال المصنف رحمه الله وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ما هو دين الله الذي أرسل الله به الرسل من أوله إلى آخره؟ التوحيد. الدين الإسلامي ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو ما بعث الله به محمد. الإسلام العام هو التوحيد، التوحيد كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. والإسلام الخاص هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين إلا دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يقبل أي دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. الذي يقول إن الأديان السماوية كلها اليوم محترمة، لا، هذا الكلام خطير. أو يدعو لوحدة الأديان، هذا قول كفر والعياذ بالله. قال: وعرفت دين الله الذي أرسل به رسل من أوله إلى آخره، وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعرفت دين الله الذي أرسل به رسوله، هو دين الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الدين الإسلامي الذي أرسل الله به رسوله، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. غالب الناس عندهم جهل بالتوحيد، وهذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم: يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. قال تعالى: وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول المصنف: عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. الجهل بالتوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات ومفتاح دعوة الرسل وأساسها وقاعدة القواعد، الذي لا تقبل أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها، إذا لم تبنى على التوحيد. أغلب الناس في جهلهم. هذه مصيبة عظيمة على الإسلام والمسلمين. ولهذا الشيخ حافظ عليه رحمة الله سلم الوصول بعدما ذكر بعض مظاهر الشركيات في بلاد المسلمين والتعلق بالأضرحة والقبور، يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، إليك نشكو محنة الإسلام. هذا أكبر مرض الآن في الأمة الإسلامية، أكبر مصيبة، وهي الشرك بالله في كثير من بلاد الإسلام. أضرحة وقبور يطوف عليها الملايين كما يطاف حول الكعبة، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر السيدة زينب، قبر عيدروس، قبر بن علوان، قبر فلان وعلان، بل في بعض القرى في بعض البلدان قرية واحدة 99 قبة، والعياذ بالله. هذه مصيبة على المسلمين. بل سمعت من بعض الناس في بعض البلدان أن هناك من يتورع ويبني الأضرحة والقباب ولا يبني المساجد، نسأل الله، في سبيل الشيطان. وهذا يوجب على دعاة الحق والهدى ودعاة التوحيد أن ينشطوا وأن يجتهدوا في دعوة التوحيد وأن لا يفشلوا، فإن دعاة الشرك والوثنية ودعاة النصرانية وغيرها يجتهدون في نشر باطلهم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جهد الفاجر وعجز الثقة. من جهد الفاجر، فاجر مجتهد في نشر باطله، والثقة العدل عنده عجز وكسل. إذا قيل له افتح له درس كتاب التوحيد اللي في الأصول الثلاثة، ها، يتعذر، والله مشغول كذا. علم الناس بقدر ما تعلم، تعلم وعلم الناس بحاجة ماسة، كما يقول الإمام ابن القيم: الناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. ليسوا فقط عوام يجهلون، بل كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ظل في هذا الباب أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، هم جهال فقط، بل بعض المتعلمين، بل بعض من يحملون شهادات عليا، ظلوا في هذا الباب. يقول الإمام المجدد في الأصول الستة: ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. أذكياء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هذا تجد هؤلاء الأذكياء والعياذ بالله من لبس عليهم دعاة الباطل وحرفوهم عن الحق والهدى، أصبحوا يدافعون عن الشركيات، عن التعلق الأضرحة والحضور، ويجادلون بالباطل. والموفق من وفقه الله للعقيدة الصحيحة. قال: أفادك فائدتين بعد ما عرفت هذا وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بهذا، بل تجد بعض المتعلمين نسأل الله السلامة والعافية يتلفظ بكلمات شركية، يقول عاملة الصبيان أفاريد وغيرها، يعني أنا هذه شركيات فيها استغاثة للجن، كان يقصد الاستغاثة كما يقول شيخنا شرك أكبر، وإن لم يقصد الاستغاثة شرك أصغر. عليك أن تحذر من هذه الكلمات. بعضهم يحلف بغير الله بالمروة والقوة والعيش والملح ورأس فلان برأس الأمير ونحوها، كلمات شركية، حلف بغير الله، يجب الحذر من هذا وأن يتعلم الناس التوحيد. كثير من الناس تعقد الدروس ينفرون، نسأل الله سلامة الحال، تجدهم ربما يجلسون ساعات في قيل وقال، لكن الشيطان ما يبغى الناس يجلسون جالس الذكر جالس العلم، لأن هذه المجالس هي التي تغيظ الشيطان، تغيظ شياطين الإنس والجن. الله السلامة والعافية. قال: أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، هناك كلام طيب للشيخ زيدن نقرأه من الفائدة. يقول: أنتم يا معشر الطلاب الذين تدرسون عقيدة التوحيد من بداية الطلب وتتدرجون في كتب العقيدة لحسن المستويات، إن الواجب عليكم بيان ما علمتم مبتدئين بالعشيرة والقرابة انطلاقا من الأسرة وامتدادا إلى ما شاء الله أن يكون. فنحن فهمنا الآن حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولا بد من نشر هذا البيان في أسركم ومجتمعكم الذين تعيشون فيه. علموا بما علمتم وادعوا ولا تحتقروا من المعروف شيئا، ولا تتجاوزوا الشيء الذي تعلمتموه، وستجدون الناس يحتاجون إلى علمكم الصحيح. وفي هذا الأصل العظيم إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قال: الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله، فضل الله تعالى هو الإسلام، ورحمته القرآن. فضل الله تعالى هو الإسلام ورحمته القرآن. أنزل الله تعالى القرآن رحم الله به الأمة، لأن الله جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. فعلى المسلم أن يفرح للإسلام، أن هداك الله لهذا الدين العظيم، أن جعلك من أهل الإسلام، من أهل التوحيد الذين هم أهل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والوراء من الشرك وأهله، وأن تفرح بالقرآن، وأن يكون هذا الفرح فرحا شرعيا، لأن الفرح هناك فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود هو فرح الشكر، الفرح الشرعي كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح أن الله هداك إلى هذا الدين، وأن جعلك من أهل التوحيد، فهي نعمة عظمى. انظر في دنيا البشر ملايين، ما بين نصرانية ويهودية وهندوسية ووثنية وغيرها، وأنت هداك الله لهذه العقيدة الصحيحة. احمد الله، واحمد الله أن جعلك من أهل القرآن، تقرأ القرآن وتعتني بالقرآن بتلاوته وحفظه وتعمل به، حرف الواحد بعشر حسنات، وفي القرآن مئات الآلاف من الحروف، كم تكسب بهذا من الأجر. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: حقا يا تالي القرآن والمكثر من تلاوته والحريص على العمل به، فإن الله لو أعطاك الدنيا بحذافيرها وجعلها بين يديك فصرفتها في الطاعة، فإنها لن تعدل هذه النعمة التي أكرمك الله بها، ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والفرح المذموم هو فرح الكبر والأشر والبطر، كما قال تعالى: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين فرح الكبر والتعاظم على الناس والترفع عليهم، أما فرح الشكر الذي هو بدين الله وبكتاب الله عز وجل فهذا فرح مشروع، فرح شرعي. يقول الشيخ: أفادك فائدتين. الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته، بعد أن عرفت ما عليه أكثر الناس من الشرك، وأن توفقك الله لهذا الدين وهذه العقيدة، فعليك أولا السبيل الثاني الفرح بفضل الله وبرحمته. ولهذا بعض السلف يقول: لا أدري بأي النعمتين أفرح، بأن هداني الله للإسلام أو أن هداني للسنة. كذلك كون الله تعالى هداك للسنة هذه نعمة عظيمة. كثير هم أهل الإسلام من يدخلون في دار الإسلام، لكن من يوفق للسنة ولزوم منهج السلف هم قليل. الفائدة الثانية: وأفادك أيضا الخوف العظيم. الخوف العظيم أولا فرح، الفرح بكونك من أهل الإسلام ومن أهل القرآن. والفائدة الثانية الخوف، وهو ضد الفرح، الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، من هذا وأمثاله. هذا الكلام الذي سمعناه كلام عظيم، وهو أنه يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله تعالى ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلالن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك، يخاف عبادة الأصنام وهو كسر الأصنام. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله باب الخوف من الشرك في كتاب التوحيد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فيخاف الإنسان الشرك ولا يأمن على نفسه. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فيسأل الإنسان ربه الثبات على دينه، ويكثر من هذا قال أفادك الخوف العظيم، إنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من اللسان والعياذ بالله، فكلمة يقولها الإنسان يخرج بها من دائرة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ذكر أهل العلم قال: ليحذر الإنسان أن يكفر وهو لا يشعر، أن يستهزئ بشيء من دين الإسلام أو بأحكام الشريعة، أو استهزأ بسنة السواك، الاستهزاء بشيء من أحكام الشريعة الإسلامية قد يكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. ماذا قال عبد الله بن أبي معهم: أرأينا مثل قرائنا أرغب بطونا يأكلون كثيرا ولا أجبن ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعياذ بالله، فكلمة يقولها الإنسان أن يكفر بها. قال شيخنا رحمه الله: ربما يقول كلمة كفر وهو لا يشعر أنها كلمة كفر، ربما يقولها وهو يضحك أو يهزأ أو في نكتة من النكات التي يضحك بها الناس، وقد يقول بكلمة كفر يدخل بها في نار جهنم، وربما تكون تلك الكلمة سببا في مكثه الطويل في النار، ربما يأتي بآيات يجعلها نكت للناس يرحب بها الناس، هذا أمر خطير. يقول شيخنا: وإذا كان الأمر كذلك، هو كلام النفيس، فنحن في أمس الحاجة إلى حبس اللسان وإلى مراقبة تامة ومراقبة دائمة لأنفسنا، بحيث إذا أردنا أن نتكلم فلننظر أولا ماذا نريد أن نقول، فإن كان خيرا أمضيناه، وإن كان شرا فعلينا أن نكف ونرحم أنفسنا. والكلام مزلة أقدام وقبيحة من المصائب العظام، أعني به تقصير في مراعاة ما ينطق به هذا اللسان صاحب الخطر العظيم، إذا عدل به صاحبه عما خلق لأجله. ثم قال رحمه الله: أكرر فأقول: كلنا في أمس الحاجة إلى مراقبة ألسنتنا والمحافظة عليها، حتى لا يستهوينا العدو فيقع في موبقاته، فلا يجوز أن نرسل من الكلام ما لا نحسب له حسابا، فالكل مسؤول عما يتكلم إلى أخيه. قال رحمه الله، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. يقول: قد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بالجهل، كما قال شيخنا: ويخشى ألا يعذر، وبالأخص إذا كان في بلاد الإسلام ويسمع القرآن ويسمع المواعظ، فمثل هذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما ظن المشركون خصوصا: إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين، مع صلاحهم وعلمهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع علمهم وصلاحهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم يعني إلها كما لهم آلهة، كما قال بعض الصحابة لما مروا بسدرة والكفار لهم سدرة ينوضون بها أسلحتهم يعلقون بها تبركا بها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال يوجب العناية بأمر التوحيد وبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة. فهذا يوجب الحذر من الشرك ويوجب أهمية تعلم التوحيد وتكرار دراسته وفهمه، لا ينقطع الإنسان عن دراسة التوحيد. ولهذا العلماء علماء السنة من عرفنا منهم كانوا لا ينقطعون عن تدريس العقيدة، لا تنقطع مجالسهم عن تدريس التوحيد، كتب العقيدة والسلف كلما انتهى كتاب يفتح كتاب آخر من أجل أن يكون الإنسان دائما على فهم وإدراك للتوحيد. قال الشيخ رحمه الله فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت خطر الشرك وأن الإنسان قد يقع الشرك وهو لا يشعر بكلمة والعياذ بالله قد تخرجه من دار الإسلام، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. أولا الفرح يعني أهداك الله للعقيدة الصحيحة للإسلام والقرآن، والثاني الخوف من الشرك، تكون على حذر تحفظ لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يدعو غير الله وقع في الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولو بكلمة يقع في الشرك، قد تحبط جميع أعماله ولو كان عبد الله 100 سنة وقع في الشرك الأكبر، إن أعماله تبطل وتحبط والعياذ بالله. وهذا يوجب الخوف الكبير ويوجب الحذر من الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. إلى أن قال رحمه الله يكمل هذا السطر أو السطرين واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لم يبعث الله النبي إلا جعل له أعداء، كل الأنبياء الذين بعثهم الله وجدوا أعداء، وكل من يدعو إلى التوحيد وإلى المنهج الصحيح يجد له أعداء وخصوم، ويزينون الباطل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون الأقوال للباطل والكذب من أجل أن يصدوا الناس عن سبيل الله. لهذا دعاة الشرك لا يقولون لتعلق الأضرحة أن هذا الشرك، أن هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم مكان عند الله، فنحن لا نعبدهم، نحن نتوسل به نتوسط به عند الله. وهذه نفس حجة كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكل داع يدعو بدعوة الرسل لا بد أن يؤذى، فلا بد أن ينتصب له أعداء يزخرفون الأقوال ويزينونها لمن قل نصيبه وقل حظه من التوفيق، فيصرفون الناس عن دعوة الحق وهم أهل تلبيس، كما قال الله تعالى عن يهود أهل الكتاب: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. هل البدع والضلال قد لا يأتونك بالباطل، يدعونك للباطل فقط، يلبسون عليك، يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس بأساليب وطرق ماكرة كما يفعل دعاة الحزبيات. يقول لهم الدعوة لا بد أن تكون في جماعة، ولا بد من العمل الجماعي، ولا بد كذا ولا بد كذا، ثم يعقدون لهم جلسات خاصة، ثم يدخلونهم في تنظيماتهم بهذه الأساليب، ثم يأتون كذلك أصحاب الخوارج كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي: أظهروا الأمر بالمعروف، ادعوا بالطعن في أمرائك، ثم أظهروا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميل قلوب الناس. الناس عندهم عاطفة، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تصبح عاصفة. يقولون انظروا المنكرات، انظروا كذا وكذا، ويأتون لهم من هذا الباب لهم معروف، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على عدنان رضي الله عنه. يعني دعوتهم لهم معروف منكر ليس لله، لكن من أجل الخروج، كما يفعل الخوارج الآن وإخوان المسلمين وغيرهم، دعوة إلى التوراة والانقلابات. قال: واعلم أن الله سبحانه لم يبعث نبيا بهذا التهديد إلا جعل له أحكام. ولهذا قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين. وهكذا وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل ذوات العموم، شياطين الإنس والجن، مو شياطين الجن فقط، من الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا لا تغترق أهل البدع، عندهم فصاحة وبلاغة، عندهم شعر كثير، عندهم بكاء، يؤثرون على الناس بهذه الأساليب، بالبكاء والشعر والفصاحة والبلاغة، لكن ما عندهم حجج. صاحب السنة يرد عليهم ويهزم الألوف كما سوف يأتي معنا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله. وقفنا على قوله: وقد يكون لأعداء التوحيد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قول المصنف رحمه الله في أول الكلام: وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، أفادك فائدتين. قول المصنف رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، معرفة قلب أي فهم وإدراك وتطبيق لما فهمت، فمعرفة قلب لا معرفة لسان فقط، لا معرفة لسان فقط، فإذا عرفت هذا المعنى بقلبك وأدركته وفهمته فهما تاما فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا علم اللسان. لهذا يقول تعالى: ألهم قلوب يعقلون بها. ويقول تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو ملك الأعضاء، إن استقام القلب استقامت باقي الجوارح، وإن عمي القلب عميت باقي الأعضاء. ولهذا القلوب أقسام: قلب ميت كما قال الله تعالى: هو من كان ميتا فأحييناه، وقلب مريض كما قال الله سبحانه: في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقلب سليم كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام ابن كثير: أي سليم من الشرك، سليم من الشرك. يقول جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عرف الإنسان التوحيد وعرف الشرك وفهم معناها واجتنب الشرك وعرف معنى التوحيد، هذا هو الذي ينتفع بهذه المعرفة. وعرفت الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشرك الذي لا يغفره الله؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، لأن الآيات الواردة في القرآن الكريم الشرك يراد به الشرك الأكبر. ذهب بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ورجحه بعض أهل العلم منهم شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، يعذب صاحبه عليه لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار من مات على الشرك الأصغر، بخلاف المشرك الشرك الأكبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا: يشرك في تأويل مصدر، أي إشراك به سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قالوا: شيئا نكرا، تعم الشرك الأكبر والأصغر. قال: وعرفت الشرك لله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن معظم الناس يجهلون حقيقة التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد وأوجب معه الخلوص من الشرك، ولا يمكن أن يفهم التوحيد فهم قلب ومعرفة قلب إلا إذا جلس طالب العلم في مجالس أهل العلم السائرين على نهج السلف الصالح فيدرس التوحيد ويعتني بالتوحيد، عند ذلك يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الشرك وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الهدى والضلال. ولهذا يقول جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله وتتعلموا وتبذلوا الجهد يجعل لكم فرقانا، أي ما تستطيعون أن تفرقوا به بين الحق والباطل. لا يمكن ذلك إلا بالعلم، ولا يمكن أن يرى الإنسان الطريق السوي والصراط المستقيم إلا بنور أمامه، وهو نور العلم والبصيرة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، قال تعالى قبل ذلك: يهدي الله بنوره من يشاء. نور العلم والإيمان والهدى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فمن أخذ بالنور في الدنيا يوفقه الله تعالى ويجعل له نورا من القيامة. أما أهل النفاق والشرك فهم في ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغلب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما أخذ بالنور في الدنيا. فلهذا يحرم يوم القيامة النور يكونون في ظلمة. قال المصنف رحمه الله: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ما هو دين الله الذي أرسل الله به الرسل من أولهم إلى آخرهم؟ التوحيد. الدين الإسلامي ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو ما بعث الله به محمد. الإسلام العام هو التوحيد، التوحيد كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. والإسلام الخاص هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين إلا دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يقبل أي دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. الذي يقول إن الأديان السماوية كلها اليوم محترمة، لا، هذا الكلام خطير. أو يدعو لوحدة الأديان، هذا قول كفر والعياذ بالله. ولو عرفت دين الله الذي أرسل به رسل من أوله إلى أخيه، فهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعرفت دين الله الذي أرسل به رسوله وهو دين الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الدين الإسلامي الذي أرسل الله به الرسل، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ولو عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، غالب الناس عندهم جهل بالتوحيد، فهذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم: يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية. قال تعالى: وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول المصنف: عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، الجهل بالتوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات ومفتاح دعوة الرسل وأساسها وقاعدة القواعد، الذي لا تقبل أي عبادة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها، إذا لم تبنى على التوحيد. أغلب الناس في جهلهم. هذه مصيبة عظيمة على الإسلام والمسلمين. ولهذا الشيخ حافظ عليه رحمة الله في سلم الوصول، بعدما ذكر بعض مظاهر الشركيات بلاد المسلمين والتعلق بالأضرحة والقبور، يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. إليك نشكو محنة الإسلام، هذا أكبر مرض الآن في الأمة الإسلامية، أكبر مصيبة، وهي الشرك بالله في كثير من بلاد الإسلام. أضرحة وقبور يطوف عليها الملايين كما يطاف حول الكعبة، قبر البدوي، قبر الحسين، قبر السيدة زينب، قبر عيدروس، قبر بن علوان، قبر فلان وعلان، بل في بعض القرى في بعض البلدان قرية واحدة 99 قبة والعياذ بالله. هذه مصيبة على المسلمين. بل سمعت من بعض الناس في بعض البلدان أن هناك من يتورع ويبني الأضرحة والقباب ولا يبني المساجد، نسأل الله، في سبيل الشيطان. وهذا يوجب على دعاة الحق والهدى ودعاة التوحيد أن ينشطوا وأن يجتهدوا في دعوة التوحيد وأن لا يكسلوا، فإن دعاة الشرك والوثنية ودعاة النصرانية وغيرها يجتهدون في نشر باطلهم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جهد الفاجر وعجز الثقة. من جهد الفاجر، فاجر مجتهد في نشر باطله، والثقة العدل عنده عجز وكسل. إذا قيل له افتح له درس كتاب التوحيد في الأصول الثلاثة يتعلق، والله مشغول كذا. علم الناس بقدر ما تعلم، تعلم وعلم الناس في حاجة ماسة، كما يقول الإمام ابن القيم: الناس في حاجة إلى العلم أشد من حاجته من الطعام والشراب. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. ليسوا فقط عوام يجهلون، بل كما قال الإمام المجدد في الأصول الستة: ظل في هذا الباب أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، هم جهال فقط، بل بعض المتعلمين، بل بعض من يحملون شهادات عليا ظلوا في هذا الباب. يقول الإمام المجدد في الأصول الستة: ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. أذكياء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هذا تجد هؤلاء الأذكياء والعياذ بالله من لبس عليهم دعاة الباطل وحرفوهم عن الحق والهدى، أصبحوا يدافعون عن الشركيات، عن التعلق الأضرحة والحضور، ويجادلون بالباطل. والموفق من وفقه الله للعقيدة الصحيحة. قال: أفادك فائدتين بعد ما عرفت هذا، وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بهذا، بل تجد بعض المتعلمين نسأل الله السلامة والعافية يتلفظ بكلمات شركية، يقول عاملة الصبيان أفاريد وغيرها، يعني أنا هذه شركيات فيها استغاثة للجن، كان يقصد الاستغاثة كما يقول شيخنا شرك أكبر، وإن لم يقصد الاستغاثة شرك أصغر. عليك أن تحذر من هذه الكلمات. بعضهم يحلف بغير الله بالمروة والقوة والعيش والملح ورأس فلان برأس الأمير ونحوها، كلمات شركية. حلف بغير الله، يجب الحذر من هذا، وأن يتعلم الناس التوحيد. كثير من الناس تعقد الدروس ينفرون، نسأل الله سلامة العافية. تجدهم ربما يجلسون ساعات في قيل وقال، لكن الشيطان ما يبغى الناس يجلسون في مجالس الذكر، مجالس العلم، لأن هذه المجالس هي التي تغيظ الشيطان، تغيظ شياطين الإنس والجن، نسأل الله سلامة العافية. قال: أفادك فائدتين. الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته. هنا كلام طيب للشيخ زيد نقرأه بالفائدة. يقول: أنتم يا معشر الطلاب الذين تدرسون عقيدة التوحيد من بداية الطلب وتتدرجون في كتب العقيدة لحسن المستويات، إن الواجب عليكم بيان ما علمتم مبتدئين بالعشيرة والقرابة انطلاقا من الأسرة وامتدادا إلى ما شاء الله أن يكون. فنحن فهمنا الآن حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولا بد من نشر هذا البيان في أسركم ومجتمعكم الذين تعيشون فيه. علموا بما علمتم وادعوا ولا تحتقروا من المعروف شيئا، ولا تتجاوزوا الشيء الذي تعلمتموه، وستجدون الناس يحتاجون إلى علمكم الصحيح وفي هذا الأصل العظيم، إلى آخر ما قال. قال: الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته. كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بفضل الله. فضل الله تعالى هو الإسلام، ورحمته القرآن. فضل الله تعالى هو الإسلام ورحمته القرآن. أنزل الله تعالى القرآن رحم الله به الأمة، لأن الله جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. فعلى المسلم أن يفرح للإسلام، أن هداك الله لهذا الدين العظيم، أن جعلك من أهل الإسلام، من أهل التوحيد الذين هم أهل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والوراء من الشرك وأهله، وأن تفرح بالقرآن، وأن يكون هذا الفرح فرحا شرعيا، لأن الفرح هناك فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود هو فرح الشكر، الفرح الشرعي كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح أن الله هداك لهذا الدين، وأن جعلك من أهل التوحيد، فهي نعمة عظمى. انظر في دنيا البشر ملايين، ما بين نصرانية ويهودية وهندوسية ووثنية وغيرها، وأنت هداك الله لهذه العقيدة الصحيحة. احمد الله، واحمد الله ان جعلك من اهل القران، تقرا القران وتعتني بالقران بتلاوته وحفظه وتعمل به، حرف الواحد بعشر حسنات، وفي القران مئات الالاف من الحروف، كم تكسب بهذا من الاجر. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: حقا يا تالي القرآن والمكثر من تلاوته والحريص على العمل به، فإن الله لو أعطاك الدنيا بحذافيرها وجعلها بين يديك فصرفتها في الطاعة، فإنها لن تعدل هذه النعمة التي أكرمك الله بها، ألا وهي نعمة الإسلام ونعمة القرآن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والفرح المذموم هو فرح الكبر والأشر والبطر، كما قال تعالى: ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا يحب الفرحين فرح الكبر والتعاظم على الناس والترفع عليهم. أما فرح الشكر الذي هو لدين الله ولكتاب الله عز وجل، فهذا فرح مشروع، فرح شرعي. يقول الشيخ: أفادك فائدتين. الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته، بعد أن عرفت ما عليه أكثر الناس من الشرك، وأن توفقك الله لهذا الدين وهذه العقيدة، فعليك أولا السبيل الثاني الفرح بفضل الله ورحمته. ولهذا بعض السلف يقول: لا أدري بأي النعمتين أفرح، بأن هداني الله للإسلام أو أن هداني للسنة. كذلك كون الله تعالى هداك للسنة هذه نعمة عظيمة. كثير هم أهل الإسلام من يدخلون في دار الإسلام، لكن من يوفق للسنة ولزوم منهج السلف هم قليل. الفائدة الثانية: وأفادك أيضا الخوف العظيم. الخوف العظيم أولا فرح، فرح بكونك من أهل الإسلام ومن أهل القرآن. والفائدة الثانية: الخوف. وهو ضد الفرح الخوف العظيم. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله هذا الكلام الذي سمعناه كلام عظيم، وهو أنه يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله تعالى ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلالن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك، يخاف عبادة الأصنام وهو كسر الأصنام، ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا بوب الإمام المجدد رحمه الله باب الخوف من الشرك في كتاب التوحيد، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فإنك تعلم ما لا أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيخاف الإنسان الشرك ولا يأمن على نفسه، ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فيسأل الإنسان ربه الثبات على دينه ويكثر من هذا. قال أفادك الخوف العظيم، إنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه والعياذ بالله، فكلمة يقولها الإنسان يخرج بها من دائرة الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا ذكر أهل العلم قال ليحذر الإنسان أن يكفر وهو لا يشعر، أن يستهزئ بشيء من دين الإسلام أو بأحكام الشريعة أو استهزأ بسنة السواك ولا استهزاء بشيء من أحكام الشريعة الإسلامية قد يكفر الإنسان. قل أهل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم. ماذا قال عبد الله بن أبي معهم أرأينا مثل قرائنا أرغب بطونا يأكلون كثيرا ولا أجبن ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعياذ بالله فكلمة يقولها الإنسان قد يكفر بها. قال شيخنا رحمه الله ربما يقول كلمة كفر وهو لا يشعر أنها كلمة كفر، ربما يقولها وهو يضحك أو يهزأ أو في نكتة من النكات التي يضحك بها الناس، وقد يقول بكلمة كفر يدخل بها في نار جهنم، وربما تكون تلك الكلمة سببا في مكثه الطويل في النار، ربما يأتي بآيات يجعلها نكت للناس يرحل بها الناس، هذا أمر خطير. يقول شيخنا: وإذا كان الأمر كذلك، هو كلام النفيس، فنحن في أمس الحاجة إلى حبس اللسان وإلى مرابطة تامة ومراقبة دائمة لأنفسنا، بحيث إذا أردنا أن نتكلم فلننظر أولا ماذا نريد أن نقول، فإن كان خيرا أمضيناه، وإن كان شرا فعلينا أن نكف ونرحم أنفسنا. والكلام مزلة أقدام وقبيحة من المصائب العظام، أعني به تقصير في مراعاة ما ينطق به هذا اللسان صاحب الخطر العظيم، إذا عدل به صاحبه عما خلق لأجله. ثم قال رحمه الله: أكرر فأقول، كلنا في أمس الحاجة إلى مراقبة ألسنتنا والمحافظة عليها، حتى لا يستهوينا العدو فيقع في موبقاته، فلا يجوز أن نرسل من الكلام ما لا نحسب له حسابا، فالكل مسؤول عما يتكلم إلى أخيه. قال رحمه الله، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل. يقول: قد يقولها وهو جاهل ولا يعذر بالجهل، كما قال شيخنا: ويخشى ألا يعذر، وبالأخص إذا كان في بلاد الإسلام ويسمع القرآن ويسمع المواعظ مثل هذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين، مع صلاحهم وعلمهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع علمهم وصلاحهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم يعني إلها كما لهم آلهة، كما قال بعض الصحابة لما مروا بسدرة الكفار لهم سدرة ينوضون بها أسلحتهم يعلقون بها تبركا بها، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: يوجب العناية بأمر التوحيد وبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لهم آلهة. فهذا يوجب الحذر من الشرك، ويوجب أهمية تعلم التوحيد وتكرار دراسته وفهمه، لا ينقطع الإنسان عن دراسة التوحيد. ولهذا العلماء، علماء السنة من عرفنا منهم، كانوا لا ينقطعون عن تدريس العقيدة، لا تنقطع مجالسهم عن تدريس التوحيد، كتب العقيدة والسلف، كلما انتهى كتاب يفتح كتاب آخر أجل أن يكون الإنسان دائما على فهم وإدراك للتوحيد. قال الشيخ رحمه الله: فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت خطر الشرك وأن الإنسان قد يقع الشرك وهو لا يشعر بكلمة والعياذ بالله قد تخرجه من دار الإسلام، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. أولا الفرح، يعني أهداك الله للعقيدة الصحيحة للإسلام والقرآن، والثاني الخوف من الشرك، تكون على حذر تحفظ لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يدعو غير الله وقع في الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولو بكلمة يقع في الشرك، قد تحبط جميع أعماله ولو كان عبد الله 100 سنة وقع في الشرك الأكبر، إن أعماله تبطل وتحبط والعياذ بالله. وهذا يوجب الخوف الكبير، يوجب الحذر من الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. إلى أن قال رحمه الله، يكمل هذا السطر أو السطرين: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لم يبعث الله النبي إلا جعل له أعداء، كل الأنبياء الذين بعثهم الله وجدوا أعداء، وكل من يدعو إلى التوحيد وإلى المنهج الصحيح يجد له أعداء وخصوم، ويزينون الباطل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون الأقوال بالباطل والكذب من أجل أن يصدوا الناس عن سبيل الله. لهذا دعاة الشرك لا يقولون لتعلق الأضرحة أن هذا الشرك، أن هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم مكان عند الله، فنحن لا نعبدهم، نحن نتوسل به نتوسط به عند الله. وهذه نفس حجة كفار قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكل داع يدعو بدعوة الرسل لا بد أن يؤذى، ولا بد أن ينتصب له أعداء يزخرفون الأقوال ويزينونها لمن قل نصيبه وقل حظه من التوفيق، فيصرفون الناس عن دعوة الحق، وهم أهل تلبيس، كما قال الله تعالى عن يهود أهل الكتاب: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. هل البدع والضلال قد لا يأتون بالباطل، يدعونك للباطل فقط، يلبسون عليك، يلبسون الحق بالباطل، ويلبسون على الناس بأساليب وطرق ماكرة، كما يفعل دعاة الحزبيات، يقول لهم الدعوة لا بد أن تكون في جماعة، ولا بد من العمل الجماعي، ولا بد كذا ولا بد كذا، ثم يعقدون لهم جلسات خاصة، ثم يدخلونهم في تنظيماتهم بهذه الأساليب، ثم يأتون كذلك أصحاب الخوارج، كما قال عبد الله بن سمع اليهودي: أظهروا الأمر بالمعروف، ابدأوا بالطعن في أمرائك، ثم أظهروا الأمر بالمعروف النهي عنه. لماذا؟ حتى تستميل قلوب الناس. الناس عندهم عاطفة، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تصبح عاصفة، يقولون انظروا المنكرات، انظروا كذا وكذا، ويأتون لهم من هذا الباب لهم معروف، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على عدنان رضي الله عنه، يعني دعوتهم لو مروهم يعلمك ليس لله لكن من أجل الخروج كما يفعل الخوارج الآن وإخوان المسلمين وغيرهم دعوة إلى التوراة والانقلابات. قال واعلم أن الله سبحانه لم يبعث نبيا بهذا التهديد إلا جعل له أهلا. ولهذا قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءت من نبع المرسلين. وهكذا وكذلك جعلنا لكل نبي لكل ذوات العموم شياطين الإنس والجن مو شياطين الجن فقط من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا لا تغترق أهل البدع عندهم فصاحة وبلاغة عندهم شعر كثير عندهم بكاء يؤثر على الناس بهذه الأساليب بالبكاء والشعر والفصاحة والبلاغة لكن ما عندهم حجج. صاحب السنة يرد عليهم ويهزم الألوف كما سوف يأتي معنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وقفنا على قوله وقد يكون لأعداء التوحيد.